أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. باعتباري أنه في هذا اليوم بعد تعطيل تقريبا 25 يوما، فإذا صار هناك بعض التكرار لربط الأبحاث وإلا لا لجهة أخرى. كان الكلام في هذه الآية أو هذا المقطع من الآية المباركة في سورة يوسف، وهي الآية 28 من سورة يوسف. قال تعالى: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا المقطع من الآية صار مستمسكا لكثير من الصفات التي ذمت بها المرأة. لماذا شاوروهن وخالفوهن؟ لماذا؟ لأنهن من أصحاب الكيد. لماذا أنهن شر كلها؟ لأنهن ماذا؟ من أصحاب الكيد. خصوصا إذا ضممنا، إذا يتذكر الأعزاء، ضممنا إلى ذلك القياس: إن كيد الشيطان كان ضعيفا وكيدهن ماذا؟ عظيم. والشيطان خير أم شر؟ فإذا بطبيعة الحال من كان كيدها أعظم من كيد الشيطان فشرها ماذا يكون؟ يكون أعظم. ولذا تجدون أن كل هذه العناوين، بعد أنا لا أقرأها ولكن فقط أشير إلى العناوين، بعد لا نقف عند مضامين الروايات. الحذر من النساء، لماذا ينبغي الحذر؟ ألا ينبغي الحذر من الشيطان أو لا ينبغي؟ فالحذر من النساء يكون بالأولوية قطعية مولانا. النساء أكثر أهل النار، جيد هسه، لا أقل، بعضهن ماذا؟ يدخلن الجنة، وإلا إذا هن أكثر كيدا حتى من الشيطان، إذا تستحق الدخول إلى الجنة أو لا تستحق ذلك؟ لا تستحق. النساء يمنعن عن عبادة، هذه كلها نصوص روائية من المدرستين أعزائي وأشرنا إليها فيما سبق. النساء يمنعن عن عبادة الله. لماذا؟ لأن الشيطان يريد عبادة الله، لو يريد أن يصرف الإنسان عن عبادة الله يريد أن يصرفه، فمن هي أعظم كيدا أيضا تقوم بنفس العمل. محادثة النساء تميت ماذا؟ تميت القلب. عدم فتنة النساء، المرأة شر، الشؤم في النساء، تمثل الدنيا بصورة المرأة، وهكذا مولانا إلى آخر القائم. التفتوا لي جيدا، هذه المجموعة من الروايات إن تمت هذه الكبرى الكلية هنا، وهي أن كيدكن عظيم، هذه الروايات كلها بغض النظر عن سندها بعد تكون ماذا؟ معتبرة متنا. لماذا؟ لأننا عندما نعرضها على القرآن، القرآن يوافقها أو يخالفها؟ يوافقها، إذن كلها معتبرة. ما أدري واضح ولا بعد لا ندخل إلى البحث السندي أن هذه الروايات مرسلة أو غير مرسلة، معتبرة أو غير على مبنى. أنا دا أتكلم، أنا ما دا أتكلم على مبنى المنهج السندي، أنا دا أتكلم على مبنى محورية المعارف القرآنية. القرآن يقول إن كيدكن عظيم، هذا عنوان عام، هذا العنوان العام بعد يدخل تحته فتنة شر الحذر منها، لا خير فيها، الحديث معها يميت القلب، و و و و إلى غير ذلك. ما أدري واضح أهمية هذا البحث أعزائي. طبعا التفتوا لي جيدا، هذا البحث أعزائي مبني على أصل موضوعي، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وهو أن الآية بصدد ذم النساء، لا أنها ماذا؟ ليست بصدد ذم النساء. نحن افترضنا أن الآية عندما قالت إن كيدكن عظيم صارت بصدد المادح لو الذم لو السكوت، لنفترض أن الآية كأصل موضوعي بماذا؟ ها؟ بصدد ذم المرأة عند ذلك بعد تلك تكون. أما إذا قلنا لا، أن الآية ما أريد أقول أنها بصدد مدح المرأة، وإنما هي أعم لنا من المدح ومن الذم. ما مكتوب على الآية أنها بصدد المدح أو أنها بصدد الذم. ولذا انظروا إلى عبارة الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف، أعزائي، في تفسيره الكاشف المجلد الرابع صفحة 305، هذه عبارته، يقول: ولا فاكتفى بقوله، في صفحة 305 من تفسيره في ذيل هذه الآية، فاكتفى بقوله لها من، ها، ذاك المتكلم مو الله، قلنا فيما سبق في أبحاث سابقة أن المتكلم ليس هو الله وإنما هو عزيز مصر، فاكتفى بقوله لها إن كيدكن عظيم. وهذا الوصف يعجب النساء. من قال أن المرأة عندما أنت تصفها بأنها صاحبة كيد ماذا، ها، تشعر أنها ذمت؟ لا، إذا قيل أنها ساذجة وأنها كذا وكذا لعلها ماذا، تتألم. أما إذا قيل لها أنها صاحبة كيد وتستطيع أن تفتن الرجال وتستطيع، هذا يعجبه. الآية ما قالت بأنه بصدد الذم، ولكن نحن فهمنا من الآية ماذا؟ الذم. وعند ذلك تكون هذه النصوص الروائية موافقة لها، ليست مخالفة لها. قال: وهذا الوصف يعجب النساء لأنه شهادة بذكائهن وأن الرجال لا يفطنون لمكرهن وحيلهن. أما إذا افترضنا أن الآية بصدد ماذا؟ بصدد المادح أو ساكتة، بعد لا يمكن أن نقول بأن الروايات القائل التي قالت المرأة شر كلها هذه موافقة ماذا؟ موافقة للنص القرآن. التفتوا جيدا. إذن أنت لابد أولا تتخذ موقف من الآية المباركة في الرتبة السابقة وتقول أن الآية بصدد ماذا؟ ها؟ بصدد الذم. عند ذلك تعرض الروايات عليها، فما وافق هذا المضمون الذمي فهي ماذا؟ فهي معتبرة متنا. أقول معتبرة، لا يروح ذهن البعض إلى أنها معتبرة سندا، لا لا، قد لا سند لها، مرسلة ضعيفة السند، لا يهم ذلك. المهم طبعا خلوا ذهنكم يمي من أقول معتبرة، فرقوا أعزائي، هذني ما أدري أنا في ضمن الأبحاث لابد الأعزاء التفتوا إليها، من أقول معتبرة يعني مو بالضرورة صادرة، لعلها أيضا موضوعة، ولكنها موضوعة توافق النص القرآني لو تخالف النص القرآني توافق، ما عندنا مشكلة فيه. إذن ليس كل معتبر عندنا بالضرورة يعني ماذا؟ صادر، لا ملازمة بينهما. وليس بالضرورة كل معتبر سندا يعني ماذا؟ صادر، لعله السند معتبر صحيح أعلائي ولكنه موضوع سندا ومتنا، لا ملازمة. ولذا نحن نشترط في الرواية التأكد من الصدور أولا، ثم العرض ماذا؟ ها؟ ثم العرض على الآيات القرآنية. والصدور شيء، واعتبار السند ماذا؟ شيء آخر. والصدور شيء، واعتبار المتن ماذا؟ شيء آخر. فلا يروح ذهنكم عندما نقول هذه معتبرة سندا يعني يساوي أنها صدرت من المعصوم، لا 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 ملازمة. لا يذهب إلى ذهنكم عندما نقول معتبرة متنا يعني صادرة ماذا؟ صادرة من المعصوم، لا لا ملازمة بينهما. جيد، الآن قلنا بناء على هذا الأصل الموضوعي وهو أن الآية بصدد الذم كما فهمها أكثر المفسرين، كما فهمها، إذا أردنا أن نتكلم بلغة أوضح وأصرح، كما فهمها العقل الذكوري، العقل الذكوري، العقل الرجالي فهم أن هذا المقطع من الآية بصدد ماذا؟ ها؟ بصدد ذم النساء، بصدد ذم النساء، كل النساء، لا هذه الطبقة أو تلك الطبقة. قلنا البحث في هذا المقطع من الآية المباركة، طبعا إذا يتذكر الأعزة، فقط للذكرى مولانا، إذا يتذكر الأعزة قالوا قايسوا بين هذا الكيد وكيد ماذا؟ وكيد الشيطان. قالوا أن ذاك الكيد كيد ضعيف وهذا كيد عظيم، هذا أولا. وأضفوا الشرعية على هذا الفهم من خلال رواية مرسلة قرأناها فيما سبق عن الرسول الأعظم أنه قال أنه كيدها كذا، واستدل به الآية كذا. ثم ذهب جملة من الأعلام إلى ذلك، منهم الكاشاني في الفيض وفي الأصفى، الكاشاني في الأصفى، والطبطبائي في الميزان، والأندلسي في البحر المحيط، ونقلنا العبارات للأعزاء. من هنا لابد أن نقف عند هذه الآية. قلنا توجد أبحاث ماذا؟ أربعة. البحث الأول الذي لابد أن نقف عنده، وهو أن هذه المقايسة لإثبات أن كيد النساء أعظم وأكثر شرا من كيد الشيطان، هذه المقايسة في محلها أو لا أو ليس في محلها؟ وبينا قلنا بأن هذه المقايسة لا دليل عليها، لا دليل عليها أبدا، لا دليل عليها قرآنيا. لا تقول لي رواية عن رسول الله، قلنا بأنه باعتبار ذيك الرواية ما هي؟ ها؟ مرسلة لا حجية فيها، لا يمكن الاستناد إليها، هذا أولا. وثانيا يوجد مضمون قرآني على خلافها، خلوا ذهنكم يمي، يوجد مضمون قرآني على خلافها. ما هو المضمون القرآني؟ وهو أنه كل شر، كل كيد، كل وسوسة، كل فتنة، كل إغواء، كل إضلال أصله من؟ أصله الشيطان. وعلى هذا الأساس بعد يكون كيد المرأة فرع من ذلك الأصل الذي أثبته القرآن الكريم، وقرأنا الآيات في هذا المجال بشكل واضح وصريح، بينا بأن الشيطان ماذا؟ لا يمكن أن يكون، ها؟ لا يمكن أن يكون فرعا على كيد، لأنه إذا صار كيده أضعف وكيد المرأة أعظم، هو لابد أن يكون كيده فرع ماذا؟ ها؟ كيد المرأة. مع أولا المنظور المفهوم من المنظومة القرآنية أن الأصل في الكيد والوسوسة والفتنة والشر والإغواء والإضلال، كما أشارت الآيات المباركة، الأصل فيها من؟ ها؟ الأصل فيها الشيطان. ولذا إذا يتذكر الأعزة قرأنا للأعزة، قلنا بأن القرآن الكريم أشار، قال إضلال، إغواء، عداوة، بغضاء، أمر بالفحشاء والمنكر والتزيين والوسوسة، كلها منشأها من؟ ها؟ منشأها الشيطان، الأصل فيها الشيطان. والعلامة المصطفوي في كتابه التحقيق في كلمات القرآن الكريم المجلد السادس صفحة 74 أشار إليها، قال أما الإضلال، قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وأما الإغواء فبعزتك لأغوينهم أجمعين، مضافا إلى أنه الإغواء الأول كان لآدم وحواء، ممن؟ مو أن حواء أغوت إبليس، وإنما إبليس ماذا؟ ها؟ أغواهما. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إن الشيطان لكما عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، وهكذا كل الآيات، هذا أولا. وثانيا خلوا ذهنكم يمي، وثانيا أن النصوص الروائية بيّنت أن المرأة ماذا؟ فرع على الشيطان، فكيف يمكن أن يكون الأصل ها فرعا على الأصل؟ يمكن هذا أو لا يمكن؟ إذا قبلنا أن كيد المرأة عظيم وكيد الشيطان ضعيف، لابد الأصل من يكون؟ الأصل يكون المرأة والشيطان يكون الفرع، مع أن النصوص الروائية بيّنت ماذا؟ بيّنت العكس بشكل واضح وصريح. هذا في كتاب موسوعة المرأة أعزائي لدكتور مهدي مهريزي أعزائي، المجلد الأول صفحة 58. الروايات التي ينقلها كثيرة جدا في هذا المجال، أنا بودي أن الأعزاء إن شاء الله هم يراجعونها. الرواية 184 عن عيسى: حب الدنيا رأس كل خطيئة والنساء حبائل الشيطان. من الأصل إذن؟ الشيطان هو الأصل، وهو الذي يستعمل المرأة كأداة ماذا؟ للإغواء والوسوسة. فكيف يمكن أن يكون الأصل أو الأقوى أو الأعظم أداة ماذا؟ للأضعف مولانا. إذا قبلنا تلك المقايسة التي ذكرها بعض المفسرين، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية 188 قال: أوثق سلاح إبليس النساء. هذه من الرواية الثانية. الرواية الثالثة أعزائي 194 من هذا الباب أعزائي قال: لما النبي خطب النبي لما أراد الخروج إلى تبوك في ثنية الوداع، فقال بعد أن قال: وأثنى عليه والنساء حبالات إبليس، هو الحبل الذي يصطاد به ماذا؟ يصطاد به الآخرين. وهكذا الرواية 199 أعزائي قال: ليس لإبليس جند أشد من النساء. وهكذا أعزائي الرواية 227 قال: ما يأس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قبل ماذا؟ ها؟ من قبل النساء. وهذه النصوص الروائية عشرات ينقلها، عشرات الروايات ينقلها، هذا يبين أنه الأصل إذن الشيطان له الأصل المرأة. إذن تلك المقايسة بعد تامة وغير تامة، ها؟ المقايسة التي أشير إليها غير تامتين. هذا فيما يتعلق بالبحث الأول. البحث الثاني، قلنا بأنه هذه الآية بمقتضى القرائن المحيطة بها وسياق الآيات السابقة واللاحقة، هل تشير إلى قضية حقيقية؟ يعني المرأة بما هي مرأة، الله خلقها ماذا؟ للكيد وكذا، هكذا أولاد يشير إلى صنف خاص من النساء، وهؤلاء النساء اللي هي واقعا كذا وضعها في القصور وفي وفي إلى غير ذلك. قرأنا شواهد كثيرة للأعزة أنه بسياق الآيات أنها ليست لبيان طبيعة المرأة، وإن لبيان صنف خاص من إذن لا نستطيع أن نقول أن المرأة ذمت في القرآن بمقتضى قوله تعالى: إن كيدكن عظيم. بعد هاي الكبرى الكلية، يعني جعل الكيد مرتبط بطبيعة المرأة، هذا بعد يستفاد من الآية أو لا يستفاد؟ خصوصا التفتوا جديدا، خصوصا أن هذه المقولة مقولة من؟ هذه مو مقولة الحق تعالى، وإنما مقولة من؟ ها؟ مقولة ذلك الإنسان، ذلك العزيز الذي نعم القرآن لم يعترض. لا لا، يعني إذا قلنا أنها مختصة بطبقة معينة صحيحة، لماذا يعترض القرآن الكريم؟ إذن إقرار القرآن لهذه المقولة ليس دليلا على العمومية، لا يمكن أن ينسجم مع ماذا؟ مع الخصوصية أيضا. هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث وهو بحثنا الجديد، وإن كان بعض النكات أضفنا إليها للبحث السابق. الآن لو تنزلنا، التفتوا جيدا أعزائي، لو تنزلنا وقلنا أن الآية المباركة أو هذا المقطع من الآية المباركة بصدد بيان حكم عام للنساء جميعا، لا أنه كما قلنا في البحث الثاني، يعني إنه من كيدكن، هاي صغرى القياس، كبرى القياس إن كيدكن عظيم. وهذه مو مرتبطة بطبقة خاصة وبصنف خاص من النساء، وإنما يشمل ماذا؟ ها؟ كل النساء. هنا يوجد بحث، خلوا ذهنكم يميل، لأنه بحث يعد مفتاحا لأبحاثنا في نصوص ذم المرأة وفي الآيات القرآنية التي يستفاد منها ذم المرأة. التفتوا لي جيدا، هذا يعد مفتاح، أؤكد مرة ثانية وثالثة، هذا الأصل التفتوا إليه جيدا، مو هنا فقط في كل ما عرض له القرآن الكريم من أوصاف ذم المرأة. إذا كان في القرآن هناك أوصاف ونعوت لذم المرأة كما فهم البعض من هذا المقطع من الآية المباركة. وكذلك هو مفتاح فهم مئات الروايات التي وردت في ذم المرأة في الموروث. ماذا؟ في الموروث الرواية. هذا الأصل لابد أن تضعه كقرينة متصلة مع كل هذا، قرينة متصلة لبية، يعني أي ذم لابد أن تسأل هذا السؤال، هل هو كذا أو هو كذا. أعزائي، هذا البحث الثالث يحتاج إلى مقدمة، وسوف نقف عند هذه المقدمة لأنه بحث أساسي، وهو أنه القرآن الكريم يذكر جملة من الأوصاف. هذه الأوصاف على نحو، فليكن مثالنا ما هو؟ الكيد، اللي هو في الآية المباركة إن كيدكن عظيم. الكيد في القرآن أو أي وصف في القرآن على نحوين وعلى صنفين وعلى نوعين. النوع الأول أعزائي، عندما يتكلم القرآن عن وصف يريد أن يشير إلى طبيعة ذلك الشيء، يعني هذا الوصف الذي اتصف به ناشئ من طبيعته وحقيقته ووجوده التكوين. أنا عندما سوف أضرب أمثلة للعزة وسيتضح لكم، هم أضرب لكم مثال إيجابي ومثال ماذا؟ سلبي. أما مثاله السلبي، القرآن عندما يقول عن الشيطان أنه يغوي يوسوس يفتن، هذه أوصاف عرضية، هو خير لو هو في ذاته ما هو ها؟ أصلا وجوده وجود ما هو شري. الله خلقه لأجل ماذا؟ أصلا تكوينا بتعبيرنا فطرته الوجودية ما هي؟ هاي الأوصاف التي أشرنا إليها. ولذا والدليل على ذلك أنه سمى هذا الموجود، سماه شيطان. ما هو الشيطان لغة؟ ما معنى الشيطان لغة؟ يوجد بحثان، أنا ما أريد أفصل على يعني أطيل على العزة. البحث الأول في هذه المادة، يعني في هذا الاسم أو في هذه الكلمة الشيطان، هل هو مشتق من شطنا أو مشتق من شطة؟ يعني هل النون زائدة أو ليست زائدة؟ يقول الراغب الصهاني في المفردات في هذه المادة، يقول الشيطان النون فيه أصلية وهو من شطنا أي تباعد، ومنه بئر شطون، وقيل بل النون فيه زائدة من شاط يشيط احترق غضبا. التفت هسه لماذا يقول فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه قوله تعالى مارج من نار. عموم المحققين يعتقدون أن النون ليست زائدة وإنما من أصل الكلمة، فإذا صارت من أصل الكلمة خلوا ذهنكم يمي، فإذا صارت من أصل الكلمة يكون ماذا معناها؟ ما هو معناها؟ تعالوا معنا إلى العلامة المصطفوي أعزائي في المجلد السادس من كتابه التحقيق في كلمات القرآن، هناك يقول إن الأصل الواحد في هذه المادة، يعني شاطنا مو شيطان، شاطنا، ما هو المراد الأصلي فيها؟ يقول هو الميل عن الحق والاستقامة وتحقق العوج والالتواء. كل من كانت ذاته هذه المواصفات فهو ما هو؟ ها؟ فهو شيطان. انتهت القصة. هسه بعد لا يفرق أن يكون إنسان، أن يكون ماذا؟ ها؟ جنا، أن يكون حيوان، أيا كان. من كانت هذه مواصفات، طبعا هذه المواصفات بعد تكون عرضية لو كاشفة عن حقيقة الشيء. ها؟
ماذا تكشف عن حقيقة الشيء. ومن هنا بعد عند ذلك قال ويذكر للشيطان والقول الجامع إن الشيطان لغة هو المائل المنحرف عن الحق وصراطه مع كونه متصفا بالإعوجاج، وهذا مفهوم كلي وله حقيقة وثبوت في الخارج. ما أدري واضح صار الكلمة؟ إذن الآن عندما نرجع إلى بحثنا، عندما نقول إن كيدكن عظيم، حتى يتضح البحث، التفتوا لي، هذا الكيد يعني الله خلقها وهي ماذا؟ صاحبة كيد. هذا السؤال مهم جدا، سؤال. هذا مثاله الإيجابي، مثاله السلبي. مثاله الإيجابي أين أعزائي؟ أين مثاله الإيجابي؟ مثاله الإيجابي فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما هي الفطرة أعزائي؟ ما هي الفطرة؟ وما الفرق بين خلق وبين فطرة؟ لأن الله يتصف بأنه خالق ويتصف بأنه ماذا؟ فاطر. فطرهن الله فاطر وخالق. الجواب الخالق هو الإيجاد أو التقدير على الاختلاف الموجود في هذه المادة، أما الفاطر ليس هو مطلق الإيجاد والخلق، وإنما الإيجاد على هيئة وكيفية خاصة. إذن ما الفرق بين خالق وفاطر؟ الخالق هو الموجد، أما الفاطر هو الموجد؟ لا، هو الموجد على هيئة خاصة، لأنه على ماد على صيغة فعلة لا على صيغة فعلة. ولذا ابن مالك هذه عبارته يقول وفعلة في النظم ماله، يقول وفعلة لمرة كجلسة. الجلسة ها جلسة نحو جلوس، أما وفعلة لهيئة كجلسة. إذن ما الفرق بين الجلسة وبين الجلسة؟ ها أحسنتم، أن الجلسة للجلوس، أما الجلسة ما، ولهذا لا يحق لك أن تقول جلست جلسة زيد، بل لابد أن تقول ماذا؟ جلست جلسة زيد. لماذا؟ يعني تريد أن تشير إلى الهيئة. وفعلة يعني ما كان على صيغة فعلة، وفعلة لهيئة كجلسة. إذن فطرة ما هو؟ يعني خلق الإنسان على هيئة مخصوصة. ما هي الهيئة؟ ها؟ أنه طالب للدين لو متنفر منه، طالب له. فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا الدين الحنيف، هذه فطرة إلهية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولهذا الآية قالت لا تبديل لخلق الله. إذن هذا الأمر الفطري صفة عرضية لو صفة وجودية. إذن عندنا، التفتوا جيدا، عندنا صفات مذمومة ذاتية ناشئة من ذات الشيء، وعندنا صفات ممدوحة نابعة من ذات الشيء. واضح صار؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو أنه يتصف بصفة محمودة أو ماذا؟ ها؟ أو مذمومة، ولكن نابعة من ذاته له أمر عرضي تابع للاكتساب والتربية والثقافة وإلى آخره. أي المذموم؟ هذا النوع الثاني، الصنف الثاني. ولهذا ميز الأعلام في القرآن الكريم بين الآيات من كان من الصالحين وألحقني بالصالحين وبين قوله وعمل الصالحات. قالوا عمل الصالح لا يلازم أن تكون الذات ماذا؟ صالحة أبدا، يمكن أن يكون خبيثا ولكن يصدر منه عمل صالح، لأن هذا العمل الصالح أمر ما هو؟ أمر عرضي بالنسبة إليه. ولكن القرآن عندما يقول إبراهيم وألحقني بالصالحين مو يريد أنه يقول يعني أعمال صالحة، يعني اجعل ذاتي ذات ماذا؟ ذات صالحة. إذا اتضح ذلك خلوا ذهنكم يمي، الآن يأتي هذا التساؤل الأساسي، وهو أن الآية عندما قالت إن كيدكن عظيم هذا وصف من النوع الأول ووصف من النوع الثاني، أي منهم؟ التفتوا لي جيدا. الجواب في كلمة واحدة، أن الآية ساكت، الآية تقول صدر منها هذا الفعل، والنساء أيضا يصدر منها ماذا؟ هذا الوصف المذموم كما بنينا. ولكن هل هذا مرتبط لأن الله خلقهن هكذا فأمر فطري جبلي خلقي تكويني فيهن، أم لا؟ التربية والثقافة والظروف الاجتماعية والقوانين وغيرها اضطرتها أن تكون ماذا؟ تأخذ حقوقها بأي طريق مولانا؟ بالتحايل وبالكيد، أي منهم؟ طبعا هذا إذن فتح هذا الباب، إذن النساء ناقصات العقول، هذا أمر ذاتي يعني في الجبل الإلهية الله خلقها ناقصة، أم لأنه ربيت في المجتمعات بنحو أدى إلى أن تكتسب الخبرة الاجتماعية والعقل الاجتماعي أو لم تربى؟ لم. شر كلها، هذه الشر كلها يعني الله خلقها شر كما خلق الشيطان، لو أنها للظروف التي أحاطت بها اضطرت ماذا؟ للشيطان، أي منهم؟ وهكذا في كل الصفات المذمومة. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء ولا؟ إذن في البحث الثالث نسأل هذا التساؤل الآن، في بعد في عنوان واضح، لو تنزلنا وقلنا أن الآية بصدد الذم فهل هو وصف ذاتي ليكون نقصا في المرأة وعيبا وشينا وذما في المرأة، أو أنه مرتبط بأمور ماذا؟ خارجية عرضية، فإذا تبدلت تلك الظروف الخارجية والعرضية فالمرأة تكون شر لو تكون خير، فالمرأة يحذر منها أو لا يحذر منها، فالمرأة تشاور أو لا تشاور، وهكذا مولانا. إذن فإذا ثبت أن الكيد من النوع الأول فهي ماذا؟ فهي شر ولا بد من الحذر منها، وأنها 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 إلى آخر القائمة من المذمومات. أما إذا لم يثبت ذلك، إذن بتغيير تلك الظروف وبتغيير تلك الثقافة وبتغيير الواقع الاجتماعي، هذه الصفات تبقى أو لا تبقى أعزائي؟ أنتم تشوفون الآن في مجتمعاتنا المطالعة عند أولادنا قليل جدا مولانا، بل لا يطالعون. لماذا؟ لأنه عادة لا يجد في البيت أن الأبوين يطالعون أو لا يطالعون. عند ذلك يكتسب هذه المهارة أو لا يكتسب؟ عندما يجد في البيت أبوه مولانا يكذب بشكل رسمي مولانا، ثم يطلب منه أن يكون شنو؟ صادقا. يكون صادقا أو لا يصدق؟ أنا أتكلم عن نفسي مولانا، كم مرة مولانا داقين الباب أو التليفون قايل ابني يقول لهم ما موجود مولانا، خطيئة. هسه بالنسبة إليك أنت عندك ألف توجيه إليها، ما أدري مصلحتي، ما أدري على أولويات، وما أدري تزاحمات، ولكن هذا الطفل ده يحس أنها كذب له مو كذب، هو ده يشوفك أمامه أنت يقول ما موجود، فعند ذلك يتعلم. ولهذا هذه كلها مهارات اكتسابية أعزائي. أما تعالوا في مجتمعاتنا تجد بأن الأب عندما يسوق في المقود مولانا، في السيارة مولانا، يخالف أو لا يخالف، هو من يكبر شو يسوي؟ أما تروح إلى المجتمعات التي تراعي النظام وتراعي القانون مولانا، تجد الطفل هماتين يكبر بهذا الاتجاه وهكذا. إذن هذه الأوصاف المذمومة التي ذكرت من المرأة لمن يريد أن يجعلها، التفت، لمن يريد أن يجعلها ذمًا للمرأة عليه أن يثبت أنها من الصنف الأول، وما لم يثبت ذلك من حقه أن يقول ذم الله المرأة أو لم، ليس من حقه، ليس من حقه. بعد سلمنا معكم يعني في البحث الثالث قبلنا أنها قاعدة عامة، إن كيد كنا عظيم، قبلنا هذه كل النساء، ولكن هل هذا الوصف، التفتوا لي جيدا، هل هذا الوصف من الصنف الأول الذي هو جبلي خلقي تكويني وجودي حقيقة وجود الشيء، أو هو من الصنف ماذا؟ من الصنف الثاني. فإن ثبت أنه من الصنف الأول فهو ذم ماذا؟ ذم للمرأة. أما إذا لم يثبت، من هنا وقع البحث بين جملة من المفسرين أن الآية عندما قالت كيدكن عظيم تريد أن تشير إلى الصنف الأول إلى الصنف الثاني. ماذا تقول؟ أن الآية بصدد من؟ بغض النظر طبعا هم أصلا لم يطرحوا هذا البحث. لماذا؟ لأنه هذه من العلوم الإنسانية الحديثة المصطلح عليها إن شاء الله بعلم الجندر سأبين. أساسا هذا البحث ما كان مطروح إلى قبل 50 سنة، إلى قبل 70 سنة هذا البحث ما مطروح أساسا، أنه الكيد في الآية المباركة ذاتي أو ماذا أو عرضي من الصنف الأول أو هذه. هذه أهمية الدراسات الإنسانية الحديثة أعزائي، وسأقرأ لكم. من هنا يوجد اتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول وإن لم يصرح به أصحابه، وهو الاتجاه العام المشهور بين المفسرين وبين الفقهاء وبين المتكلمين وبين الأخلاقيين، افترضوا أن هذه إشارة إلى مواصفاتها الوجودية، ولهذا جعلوها ذمًا للمرأة. لم يصرح، لم يميز هذا التمييز، ولكن منطلقه وأصله الموضوع ما هو؟ أنه هذا أمر ذاتي ولهذا تذم المرأة عليه. الاتجاه الثاني يقول أنه عرضي. الاتجاه الثالث يقول أن الآية ساكتة عن ذلك. إحنا لا نستطيع، لا بد من القرائن الخارجية، إما الآيات إما الروايات إما الأدلة الأخرى، نثبت أن هذا ذاتي أو ماذا أو عرضي. أما الاتجاه الأول فواضح، وأما الاتجاه الثاني أنا لم أجد ذلك إلا في كلمات بعض الكتاب المعاصر، منهم الدكتور مهريزي أعزائي في كتابه الفارسي شخصية وحقوق الزندر إسلام مهدي مهريزي أعزائي، هناك ينقل هذا المعنى عن هذا الكتاب أعزائي، يقول مؤتمر تفسير سورة يوسف. أنا هذا الكتاب أنا ما شايفه، وهو أن هناك مؤتمر في تفسير سورة يوسف الجزء الأول صفحة 558. هسه هذا المؤتمر يظهر ظاهر نتاج المؤتمر عدة مجلدات، يقول في المجلد الأول صفحة 558 هذه النظرية مطروحة هناك، وهي ماذا؟ قفتشد عامل رو آوردن زنان بقيد وضعية اجتماعية ونهاس، وضعها الاجتماعي اضطرها إلى ماذا؟ ها؟ إلى الكي، لأنه استطاعت أن تأخذ حقوقها بشكل طبيعي قانوني أو لا تستطيع. ها؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن الرجال لا ينصفونها، لأن القانون لا ينصفها، لأن الفقه الذكوري لا ينصفها، لأن العادات الاجتماعية لا تنصفها، لأن الواقع الفقهي والثقافي لا ينصفها. فماذا تفعل؟ ها؟ ها؟ ما لا طريقة لها، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لا حيلة لها إلا ماذا؟ وهذا طبيعي. أنتم الآن في الأنظمة الاستبدادية تجدون أن كثير من الناس يعيشون حالة ماذا؟ حالة ها بحسب ظاهره شيء وبحسب اعتقاده ماذا؟ شيء. لماذا؟ لماذا يعيش هذه الحالة؟ لأنه يخشى أنه إذا أبرز عقيدته ماذا يفعلون؟ ها؟ لو يصير مرتد، لو يصير كافر، لو يصير كذا، لو يصير مخالف للنظام السياسي إلى آخره، فيظهر أو لا يظهر. يقول هذا مورد. المورد الثاني أعزائي يقول الإشراقي محمد تقي في تفسير سورة يوسف صفحة 68، هذا المعنى اللي أشرنا إليه أيضا يشير إليه سيد فضل الله في كتاب في تفسيره تفسير من وحي القرآن للمجلد 12 دار الملاك أعزائي. هناك أيضا ما يشير إلى صاحب القول ولكن يقول وقد ذهب البعض. التفتوا جيدا، هسه ما أدري هذا البعض هو رأيه الشخصي ويخشى أن يصرح به أو أنه ينقله ماذا عن الآخرين. أنتوا ابحثوا واقعا انظروا أن هذا الرأي موجود في كلمات بعض المفسرين. طبعا اطمئنوا إذا موجود موجود في هاي 50 أو 100 سنة الأخيرة، وإلا لن تجد له أثرا ماذا ها في تفاسير قبل ذلك. يقول إلى أن التأريخ البشري الذي عزل المرأة عن النشاط الفكري والعمل الجدي الواسع في حركة الحياة وحبسها في دائرة البيت وجعلها تتجه إلى تفجير طاقاتها في التخطيط للدفاع عن نفسها بأي طريق مولانا؟ ها ها من خلال الكيد والمكر والخداع والفتنة ونحو ذلك. قال بالتآمر والكيد والحيل في أجواء الخفاء إلى أن أقول فأبدعت في هذا المجال. لماذا؟ لأنه ما عدا طريق لأخذ حقوقها إلا عن هذا الطريق. يعني تريد أن تنتقم، تتصور أن الرجل بأحكامه وقوانينه والمجتمع والعادات واقعا يظلمها وينتقم منها فتريد أن تنتقم ماذا؟ ها؟ فتنتقم. قال وبهذا فإن الحيل والمكيدة لا تمثل حالة طبيعية في المرأة، يعني الصنف الأول، بل تمثل لونا من ألوان النشاط الذهني والعملي الذي تحركه أجواء معينة. وهذا يقول مو مختص بالرجل، مو مختص بالمرأة، الرجل إذا عاش مثل هذه الظروف أيضا ماذا سوف يحتال. يمكن للرجل أن يقوم به أيضا في أجواء مماثلة، إلا أن ما يميز المرأة في هذا الشأن إن موقعها الضعيف أمام الرجل، والحواجز التي تحول دون حصولها على ما ترغب تجعل الكيد أسلوبا تحتاجه للوصول إلى ما تريد، خلافا للرجل يحتاج إلى أن يمكر أو لا يحتاج، لأن كل الظروف بخدمتها وبخدمة المرأة، ها؟ بخدمة الرجل. يعني القانون والعادات والتقاليد والثقافة إلى آخره، وإمكانات الوصول إلى ما يريد من أقرب طريق بشكل مباشر دون حاجة للحيلة الكبيرة والفكر الدقيق. هسه أنا الآن لست بصدد بلا إشكال أرفض الاتجاه الأول. لماذا؟ لأنه لا دليل عليه، وأيضا لا أستطيع أن أقبل الاتجاه الثاني الذي قرأناه لأنه لم يبرزوا لنا ماذا؟ قرينة. فيدور الأمر أين؟ في الاتجاه، وهو أن الآية ساكتة. فإذا صارت لازما أعم بعد يمكن أن نذم بها النساء أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الأعم لا يثبت لا يثبت الأخص، إنما يكون ذما متى أعزائي؟ إذا كان من الصنف الأول. وذكر الوصف ذكر الأعم، والأعم لا يثبت ماذا؟ لا يثبت الأخاص. على هذا الأساس أعزائي ينفتح باب إن شاء الله إلى غد، وهو أن إن شاء الله الليلة الأخوة يطالعون، وهو أنه الدراسات الحديثة الإنسانية ذهبت للتمييز للفرق بين الذكر والأنثى. ما هو القدر البيولوجي والوجودي والتكويني، وما هو ماذا؟ ها؟ الاجتماعي والثقافي والفكري. ما أدري واضح لا؟ وهذا هو المصطلح عليه بعلم الجندر. علم الجندر ما هو في الدراسات الحديثة الإنسانية؟ هو أنه يريد أن يعرف أن هذا الرجل قوامون، الرجال قوامون على النساء. هذه القوامية في ذات الرجل له الوصف اجتماعي، تربية اجتماعية ياه منهم. احنا الى الان نفترض ما هو اصلا الله خلق الرجل ماذا؟ للتدبير اصلا. اهكذا هو، ما الدليل؟ لانه هذه القوامية هل هي صفة ذاتية ام صفة ماذا؟ عرضية اجتماعية بحسب التربية والنشأة الثقافية، اي منهم؟
بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا يا تفضيل، هذا التفضيل التكويني. الله خرق إنسانا اسمه رجل أو ذكر من الدرجة الأولى، وخلق إنسانا اسمه أنثى من الدرجة شنو؟ الثانية. كما هو الآن الفهم العام عندنا هكذا، أن الرجل من الدرجة الأولى، لأن الآية يقول بما فضل الله بعضهم، ها، وللرجال عليهن درجة. صريح القرآن يقول بعض. هذه هل إشارة إلى الدرجات؟ لأن قلت لك هذه جملة من الآيات التي استدل عليها لإثبات الأفضلية الوجودية، مو الأفضلية ماذا؟ الفقهية والحقوقية والاجتماعية، للأفضلية الوجودية. بأي شيء استندوا؟ ها؟ بهذه الآيات، بآيات فضل الله بعضهم على بعض، بقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، لقوله تعالى بلي أو قوى الرجال قوامون على النساء. هذا في البعد الإيجابي. في البعد السلبي أماتي أنا كيد كنا عظيم وإلى آخره. هذه كلها متوقفة على أصل موضوعي، وهو أن نثبت أن هذا الوصف الإيجابي للرجل وهذا الوصف السلبي للمرأة مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بخلقها، بخلق هذا الإنسان، بوجود هذا الإنسان، بتكوين هذا الإنسان، بفطرة ماذا؟ بفطرة هذا الإنسان. وإذا لم نثبت ذلك لا الإيجابيات ذاتية ولا السلبيات ماذا؟ ذاتية، بل هي عرضية. فإذا كانت عرضية قابلة ماذا؟ شنو؟ ها؟ قابلة للتغيير. يعني ذيك الصفة الإيجابية للرجل قد تنتقل تكون ماذا؟ للمرأة. والصفة السلبية للمرأة قد تنتقل وتكون ماذا؟ للرجل. ثم يأتي هذا السؤال إن شاء الله، هذا في الأبحاث اللاحق، خلوا ذهنكم يمي. وعلى هذا، هاي الأحكام اللي جاءت في الشريعة الإسلامية تريد أن تشير إلى قوانين عامة، لا تريد أن تشير إلى واقع اجتماعي معين كان يعيشه الإسلام في صدر الإسلام. ما أدري واضح؟ هذا بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.